اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا بأن كلام الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي في تنقيح هذه المسألة أفاد بأنه يتوقف على تقسيم الدهن المتنجس إلى أقسام ثلاثة، وكان الكلام حول القسم الأول من هذه الأقسام وهو الدهن المتنجس الذي تكون منفعة الاستصباح فيه هي المنفعة المحللة المنحصرة، وفي الوقت نفسه هي من المنافع النادرة له غير المقصودة، فهل تصح المعاوضة عليه مع شرط الاستصباح أو تصح المعاملة عليه من غير شرطين؟ أفاد قدس الله نفسه الزكية كما ذكرنا بأن الكلام تارة يكون بمقتضى القواعد وأخرى يكون بمقتضى النصوص الخاصة، فإذا كان الكلام بمقتضى القواعد فإن المعاملة لا تصح كانت بشرط أم لم تكن بشرط، لأن المال حينئذ لأن الدهن حينئذ لا مالية له، فإذا كان لا مالية له فالمعاملة عليه باطلة، وتارة يكون الكلام بمقتضى النصوص الخاصة، ومقتضى النصوص الخاصة هو صحة المعاملة مع شرط الاستصباح، وذلك لأنه بعد أن جاءنا الدليل من الشارع على أن الدهن المتنجس بشتى أنواعه من خلال الإطلاق تصح المعاوضة عليه، علم أن الشارع اعتبر له مالية، فإذا كان الشارع قد اعتبر له مالية صحت المعاوضة عليه، ولكن هذه المالية التي اعتبرها الشارع له هل اعتبرها على نحو مطلق أم اعتبرها ماذا في صورة خاصة؟ يقول الشيخ الأعظم القدر المتيقن من الأدلة أن الشارع قد اعتبر المالية في صورة الاشتراط، وما سوى ذلك فهو خارج دائرة القدر المتيقن لا يمكن أن تحمل النصوص عليه. بعد هذا الذي قرره أعلى الله مقامه الشريف دعا إلى التأمل في المطلب ودعا إلى الفهم، فقال فافهم، وما دعا إليه من التأمل لعل المقصود منه هو أن النصوص الشريفة التي استفاد منها أن الشارع قد جعل المالية للدهن المتنجس لا دلالة لها على ذلك، بل غاية ما هناك هذه النصوص مشتملة على حكم ومشتملة على موضوع، الموضوع في هذه النصوص هو الدهن المتنجس، هذا هو الموضوع، والحكم الموجود في هذه النصوص هو ماذا؟ جواز المعاوضة عليها للاستصباح. جواز المعاوضة عليها للاستصباح هذا الحكم الذي أفاده الشارع موضوعه الدهن المتنجس الذي يستفاد منه في الاستصباح هكذا. فحينئذ نقول الدهن المتنجس الذي يستفاد منه في الاستصباح هذا بحسب العرف على أقسام، فقسم من هذا الدهن المتنجس له مالية عرفا وفائدة الاستصباح من الفوائد الموجبة لماليته. وقسم من الدهن المتنجس لا مالية له عرفان، لأن فائدة الاستصباح المنحصر فيه فائدة نادرة لا يلحظها العرف في مقام إثبات المالية. حينئذ عندما يكون عندنا الموضوع عرفان على له حصتان، له قسمان، واحدة من الحصتين لها مالية عرفان، وواحدة من الحصتين لا مالية لها عرفان، ويأتي الشارع المقدس ويقول: الدهن المتنجس الذي يستفاد منه في الاستصباح ماذا؟ تجوز المعاوضة عليه. العرف ليس من شأنه ماذا؟ ليس من شأنه أن يثبت موضوع حكمه، وإنما من شأنه أن يثبت الحكم للموضوعات العرفية. الشارع المقدس لا يثبت موضوعا لحكمه، ولا يثبت الموضوع لحكمه، وإنما يثبت الحكم لموضوعين. فإذا كان الشارع وظيفته بيان الحكم للموضوعات، سيما بلحاظ هذه النكتة، سيما وأنه في باب المعاملات ما صدر منه من الأحكام إنما هو على نحو الإمضاء وليس على نحو التأسيس، فحينئذ عندما جاء الشارع وقال: الدهن المتنجس ماذا؟ تصح المعاوضة عليه للاستصباح. هذا الدهن المتنجس لم يبين الشارع بأن مقصوده من الدهن المتنجس الذي لا مالية له عرفان، أم الحصة الأخرى وهي الدهن المتنجس الذي له ماذا؟ الذي له مالية. الشارع لم يبين الموضوع، وليس من وظيفته أن ينقح الموضوعات. فحينئذ إذا كان ليس من وظيفته أن ينقح الموضوعات، نحن الذين ننقح الموضوع نقول: مقصود الشارع الموضوع، الموضوع الحكم الشرعي هو ماذا؟ هو خصوص الدهن المتنجس الذي له مالية عرفان. لأن له مالية، الشارع المقدس جوز المعاوضة عليه للاستصباح. وأما ما لا مالية له عرفان أصلا، كيف الشارع يجوز المعاوضة عليه وهو ليست له مالية؟ لا يعقل أن يجوز الشارع وهو في مقام الإمضاء، لا يعقل أن يجوز المعاوضة على ما ليس بمال، لأن المعاوضة حينئذ ستكون بنظر العرف أكلا للمال بالباطل وهو لا يصح. إذن نكتة الإشكال على كلام الشيخ الأعظم في مقام الاستدلال بالنصوص الخاصة أن النصوص الخاصة ماذا؟ لا يمكن الاستفادة منها في المقام، لأن الحكم لا يثبت موضوعه. فهذا حكم شرعي موضوعه ما له مالية عرفان، وبما أن هذا ليست له مالية فالحكم يعجز عن أن يثبت له المالية. فإذا الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بعد أن ذكر أن الاستدلال على جواز البيع بالنصوص الخاصة دعا إلى التأمل والفهم، والظاهر أن منشأ تأمله هو هذا، هو أن الحكم لا يثبت موضوعه. وبعد أن انتهى من ذلك قدس الله نفسه الزكية، وقبل أن يشرع في بيان ما يرتبط بالقسمين الثاني والثالث من أقسام الدهن المتنجس، ذكر أعلى الله مقامه الشريف فرعين. أما الفرع الأول فقد أفاد فيه بأن المتبايعين إذا لم يعلما بوجود فائدة الاستصباح في الدهن المتنجس، غاية ما يعلمان بأن دهن الجوز مثلا أو دهن السمسم، غاية ما يعلمان بأن هذا الدهن يستفاد منه في الأكل، يستفاد منه في العلاج، أما أنه يستفاد منه في الاستصباح ما كانا ملتفتين إلى هذه الفائدة. وبعد تنجس هذا الدهن الذي لا فائدة له بنظر المتبايعين إلا فائدة الآكل مثلا، بعد تنجسه أوقع المعاملة عليه من غير التفات للفائدة المحللة، فهل يحكم بصحة هذه المعاوضة أو يحكم ببطلانها؟ قال طبعا يحكم بماذا؟ ببطلانها. لما ذكره سابقا من أن المعاملة في صورة الإطلاق وعدم الاشتراط تنصرف إلى ماذا؟ تنصرف إلى المنافع المقصودة، وبما أن المنافع المقصودة منافع محرمة فيكون حينئذ وضع المال بإزائها، أكل المال بإزائها أكلا للمال بالباطل، فتكون المعاملة باطلة. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني الذي ذكره أعلى الله مقامه الشريف هو أن المتبايعين إذا لم يقصدا المنافع المحرمة وفي الوقت نفسه أيضا لم يقصدا المنفعة المحللة المنحصرة وهي منفعة الاستصباح، لعدم علمهما بوجود هذه الفائدة، فهل المعاملة هنا أيضا محكومة بالبطلان أو ليست محكومة بالبطلان؟ كان المنشأ في الفرع السابق للبطلان هو أن المال يقع بإزاء المنافع المقصودة عند الإطلاق، هنا في هذا الفرع أن المتبايعين لم يقصد المنافع المحرمة وإنما أوقع المعاملة على هذا المبيع بغض النظر عن منافعه، أوقع المعاملة على الدهن المتنجس بغض النظر عن منافعه، حينئذ هذه المعاملة هل هي محكومة بالصحة أم لا؟ قال نعم هي محكومة بالصحة. لماذا؟ قال لأن المال أو عفوا المبيعة الدهن المتنجس بعد أن ثبتت له منفعة محللة وإن كانت هذه المنفعة نادرة، بعد أن ثبتت له هذه المنفعة ثبت بأنه مال شرعا وواقعا، فإذا ثبتت له المالية شرعا وواقعا لوجود منفعة محللة فيه، فالمتبايعان عندما لا يقصدان المنافع المحرمة فإن المال يقع بإزاء المنفعة المحللة الواقعية، وبعبارة أخرى فإن الثمن الذي يدفعه المتبايعان أو يدفعه المشتري يقع بإزاء ما هو مال شرعا وواقعا، يقع بإزاء ما هو مال شرعا وواقعا، فتكون المعاملة حينئذ صحيحة لأن أكل المال في قبالها لا يكون أكلا للمال بالباطل. وفي النهاية في نهاية هذا الفار دعا أيضا إلى التأمل قدس الله نفسه، ووجه التأمل واضح، فإنه لا فرق بحسب الدقة بين الفرعين الأول والثاني، فإنه كما في الفرع الأول المتبايعان ماذا؟ المتبايعان لم يلتفتا إلى المنفعة المحللة ومع ذلك أوقع المعاملة من غير شرط، فحينئذ المعاملة للإطلاق تنصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المحرمة. كذلك في الفرع الثاني، ما دام لم يلتفتا إلى وجود المنفعة المحللة وأطلقا المعاملة، حينئذ هما وإن لم يقصدا المنافع المحرمة إلا أن المعاملة بالإطلاق تنصرف إلى أي شيء؟ أيضا تنصرف إلى المنافع المحرمة. فالإشكال هو الإشكال إذا كان هنالك الانصراف بسبب الإطلاق موجبا لبطلان المعاملة، فهذا الإشكال أيضا وارد في الفرع الثاني. هنالك انصراف موجب لأي شيء؟ موجب لبطلان المعاملة. إلا أن يقال بأن المستظهر من كلمات الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في غير مورد من موارد كلماته الشريفة أن قصد المتبايعين له تأثير في تحقق المالية وعدم تحققها. كيف ذلك؟ يمكن تقريب ذلك بأن يقال إن المالية ليست صفة حقيقية ذاتية للأشياء، وإنما المالية صفة إضافية للأشياء. إذا كانت صفة إضافية للأشياء، إذن الأشياء بلحاظ الإضافة والاعتبار تكون مالا، وبلحاظ الإضافة والاعتبار لا تكون مالا. فمثلا الطين إذا أضفناه إلى البناء كانت له فائدة وصارت له مالية، وأما الطين إذا لم نضفه إلى البناء، بل الطين هكذا إذا لم نضفه إلى شيء لم تثبت له المالية. مما يعني بأن المالية ليست صفة حقيقية متغلغلة في واقع الأشياء، يعني ثابتة للأشياء في نفس الأمر والواقع، بل المالية صفة إضافية. إذا كانت المالية صفة إضافية متقومة بالاعتبار، لا مانع أن تكون المالية ماذا؟ هذه الصفة الإضافية متقومة بالقصد أيضا. فالبائع عندما يقصد من بيعه المحرم مثلا لا تثبت للمبيع مالية، بينما عندما لا يقصد المحرم تثبت له ماذا؟ مالية. بناء على هذا الأمر والذي هو محل كلام عند الأعلام، بناء على أننا هذا هو الذي نستظهره من كلمات الشيخ الأنصاري، حينئذ نقول فرق بين الفرعين. لما؟ لأنه في الفرع الأول الفرض أن الدهن المتنجس له منافع محرمة مقصودة، وله منافع ماذا؟ وله منافع محللة منحصرة نادرة، وهي خصوص منفعة الاستصباح. في الفرض الأول لم يكن المتبايعان ملتفتين إلى الفائدة المحللة، إلى منفعة الاستصباح، فأوقع المعاملة على الدهن المتنجس بما له ماذا؟ من المنافع المحرمة، فقصدا من هذا المبيع منافعه المحرمة، حينئذ لا تكون له مالية، يكون أكل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل. بينما في الفرع الثاني ماذا؟ في الفرع الثاني لم يقصدا المنافع المحرمة، فإذا لم يقصدا المنافع المحرمة حينئذ ما أوجب عدم المالية في الفرع الأول لم يتحقق في الفرع الثاني. فإذا لم يتحقق هنالك ما يوجب المالية له ماذا؟ واقعا وفي نفس الأمر وهو المنفعة المحللة. فما دام لم يقصد المنفعة المحرمة تلك المنفعة المحللة ماذا؟ توجب المالية لهذا الأمر واقعا، فحينئذ الثمن بإزائها لا يكون أكله أكلا للمال بالباطل. هذا غاية ما يمكن أن يدفع به عن الشيخ الأعظم، ومع ذلك هذا الدفع قابل للتأمل. لماذا؟ لأن مجرد وجود المنفعة المحللة في بعض الأشياء، ما لم تلاحظ هذه المنفعة فإنها لا توجب المالية للشيخ. فإنه بلا ريب لو كانت عندنا نبتة في الصحراء، وهذه النبتة في الصحراء فيها منفعة علاجية كبيرة جدا، إلا أننا لا نعلم بوجود هذه المنفعة فيها، والطب لم يكتشف وجود هذه المنفعة فيها، وأحد لم يكتشف وجود هذه المنفعة فيها. لو أوقع شخص المعاملة على شراء هذه النبتة بثمن سفهي مثلا، لا يتردد أحد في الحكم ببطلان المعاملة ولو ثبت بعد ذلك وجود منفعة محللة فيها. لما؟ لأن المدار ليس على وجود المنفعة، وإنما المدار على أي شيء؟ على ملاحظة المنفعة والعلم بها. بعد ملاحظة المنفعة والعلم بها تكون للشيء مالية عرفا، فحينئذ تصح المعاملة عليه شرعا. أما مجرد وجود المنفعة في الواقع فإنه لا يكتب الشيء مالية، فإيقاع المعاملة عليه حينئذ يكون أكلا للمال بالباطل. إذن فما أفاده شيخنا الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية من التأمل في كلامه بالنسبة إلى الفرع الثاني، وهو صحة المعاملة فيما لو لم يقصدا المنافع المحرمة، تأمله في هذا المطلب على طبق القاعدة وهو تأمل صحيح، والدفع الذي جيء به لكلام الشيخ ليس بدافعين. فتحصل إلى هنا بأن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي في القسم الأول من الذهن المتنجس يرى بأن المعاملة إنما تصح مع شرط الاستصباح، وأما من غير هذا الشرط فالمعاملة باطلة. وما نسبه إليه بعض الأعلام قدس الله أسرارهم كسيدنا الخوئي على الله مقامه الشريف وغيره من الأعلام، من أن الشيخ الأعظم في البداية تبنى ماذا؟ تبنى الاشتراط، ولكن في نهاية المطلب من خلال الفرع الأخير الذي ذكرنا تبنى عدم الاشتراط فيما لو لم يقطع. يعني بعبارة أخرى، الشيخ الأعظم في بداية البحث تبنى لزوم اشتراط الاستصباح في صحة المعاملة، بينما في نهاية البحث تبنى التفصيل، فقال إذا كانت المعاملة لم يقصد فيها المتبايعان المنافع المحرمة فالاشتراط وعدمه ليس بمهم، بينما إذا كانت المنافع المحرمة مقصودة والتفت إليها المتبايعان فالشرط مهم حينئذ. فبالتالي ما تبناه في أول البحث غير ما تبناه في نهاية البحث. هذا الذي أشار إليه سيدنا الخوي يمكن التأمل فيه، باعتبار أن الشيخ في نهاية البحث عندما ذكر هذه الضابطة لم يسلم بها وإنما دعا إلى التأمل فيها، فيعني ذلك أن له رأيا واحدا في هذه المسألة وهو اشتراط الاستصباح. هذا غاية ما أفاد. وما أفاده أعلى الله مقامه الشريف قد صار محلا للإشكال من قبل من جاء من بعده، وأهم الإشكالات التي أشكل بها على كلام الشيخ الأعظم إشكالان. الإشكال الأول هو طبعا هذا الإشكال إشكال صغروي تقريبا، هو أن تطبيق الشيخ لضابطة المنفعة النادرة على فائدة الاستصباح في الذهن المتنجس ليس تطبيقا صحيحا. لماذا؟ يقولون طبعا أول من أسس هذا الإشكال هو المحقق الأيرواني قدس الله نفسه، وسار عليه من جاء من بعده كالسيد الخوئي والشيخ التبريزي وغيرهما. يقولون إن المنفعة النادرة عندما نقول هذا الشيء له منفعة نادرة لا توجب مالية له، هذا مراد من المنفعة النادرة. المنفعة النادرة هي التي لا توجب المالية لذيها، تمام؟ هذه المنفعة النادرة التي لا توجب المالية لذي المنفعة المراد منها ماذا؟ المراد منها المنفعة التي لو اضمحلت منافع الشيء الأخرى الشائعة فإن العرف لا يلحظها في إثبات المالية لذي المنفعة، هذا المراد من المنفعة النادرة. المنفعة النادرة هي المنفعة التي لو اضمحلت المنافع الشائعة للشيء لذي المنفعة فإن تلك المنفعة لا تلحظ في إثبات المالية للشيء، لذلك يعبر عنها بأنها منفعة نادرة غير ملحوظة في مقام إثبات المالية. يمثلون لذلك بماذا؟ يمثلون لذلك بالكوز الطيني المعد للشرب. لو كان هنالك كوز طيني قد أعد للشرب، هذا الكوز الطيني من جملة ماذا منافعه؟ من جملة منافعه النادرة الاستفادة من قطعه الطينية في البناء، هذه منفعة ولكنها منفعة نادرة. فلو كان عندنا كوز طيني هذا الكوز تلف أصابه كسر مثلا، حينئذ بعد أن أصابه الكسر هل تبقى له المالية أو تنتفي؟ يقال تنتفي ماليته. لماذا؟ مع أن هنالك منفعة فيه وهي الاستفادة من قطعه الطينية في مقام البناء، يقال بأن هذه المنفعة منفعة نادرة لا تلحظ في مقام إثبات المالية. إذن عندما يعبر الفقهاء بالمنفعة النادرة ويقولون بأن المنفعة النادرة محمولها أنها لا توجب المالية لذي المنفعة، ضابطة المنفعة النادرة عندهم أن المنافع الشائعة لو اضمحلت فإن المنفعة النادرة لا يلحظها العرف في مقام إثبات المالية، وهذه الضابطة لا تنطبق على الأذهان المتنجسة بجميع أنواعها. لما؟ لأن كل ذهن متنجس إذا اضمحلت منافعه الأخرى فإن منفعة الاستصباح منفعة يلحظها العقلاء. فرق بين الذهن المتنجس وبين ماذا؟ وبين الكوز الطيني المتكسر. فإن الكوز بعد أن يتكسر لا تجد العقلاء يقبلون على اقتنائه وشرائه بل يتهاونون فيه، بينما الزيت المتنجس، الذهن المتنجس إذا تنجس واضمحلت منفعة الأكل منه فإن العقلاء يقدمون على شرائه لأجل الاستفادة منه ماذا؟ في الاستصباح، إذا كان منفعه، إذا كان ثمنه يناسب هذه المنفعة، مما يعني أن منفعة الاستصباح ليست منفعة نادرة، فالتعبير عنها بأنها منفعة نادرة ليس تعبيرا دقيقا، يعني هي منفعة خفية ولكنها ليست منفعة نادرة، فهي من المنافع التي توجب المالية للأشياء. فتفصيل الشيخ بين الأقسام الثلاثة لا وجه له يكون. نعم بني عليكم السلام، عليكم السلام، أهلا أبو محمد، حياكم الله، صبحكم الله بالخير، الله يحفظكم، سلمكم. ما والله والله أبو محمد، إحنا توفيقنا وياك في غاية السوء. أنا قبل المناقشة أنا صورت تلفون يعني لا يعلم به إلا القليل، صورت للأهل خاطرين فوق عندهم شيء ضروري ما تنفع على المناقشة الثانية التي ناقشوا بها كلام الشيخ قدس الله عز وجل هي أن الشيخ أفاد في الفرع الثاني الذي ذكره بأن المتبايعين ما لم يقصدا المنافع المحرمة فإن المعاملة محكومة بالصحة، وهذا يعني بأن المال بنظره الشريف يدفع بإزاء المنافع، يعني هذا بنظره الشريف يعني أن المعاوضات تقع بإزاء المنافع، فالبيع يقع بإزاء المنفعة. والحال بأن الفقهاء قد تسالمت كلمتهم على أن البيع هو ماذا؟ هو تمليك عين بعوض في مقابل الإجارة التي هي تمليك منفعة بعوض، مما يعني أن المعاوضة في البيع لا يقع المال بإزاء المنفعة، وإنما يقع المال بإزاء ماذا؟ بإزاء العين. غاية ما في الأمر أن المنافع تكون بمثابة الدواعي والعلل، فالداعي لأن يدفع المشتري مالا بإزاء هذه المنفعة بإزاء هذه العين هو وجود هذه المنفعة فيها، لا أنه يدفع المال بإزاء المنفعة. فالمشتري عندما يشتري تلفازا مثلا ليس يدفع المال بإزاء منفعة التلفاز، وإنما يدفعه بإزاء العين، والباعث الذي يبعثه على دفع المال بإزاء العين هو وجود ماذا؟ وجود تلك المنفعة في العين. وهذا معناه أن ما يبذل من المال ليس بإزاء المنافع وإنما هو بإزاء الأعيان، فإذا كان بإزاء الأعيان لا بإزاء المنافع حينئذ قصد المنفعة المحرمة ولم يقصدها، فإن ذلك لا قيمة له، لأن المال لا يدفعه بإزاء المنفعة وإنما يدفعه بإزاء العين، فمجرد قصده وعدم قصده لا يغير من الواقع شيئاً. لذلك انتهى هؤلاء الأعلام قدس الله أسرارهم إلى ماذا؟ انتهى هؤلاء الأعلام من خلال هاتين المناقشتين إلى أن الصحيح في القسم الأول من الذهن المتنجس هو صحة المعاوضة من غير شرطين، فإنه قد ثبت بأن المنفعة منفعة الاستصباح ليست منفعة نادرة بل هي منفعة محللة توجب مالية للأذهان المتنجسة، فإذا كانت للأذهان المتنجسة مالية حينئذ ماذا؟ حينئذ تصح المعاوضة عليها من غير شرط على طبق القاعدة. فإذا مقتضى القاعدة عند هؤلاء الأعلام طبقا لتحديد المقصود من الضابطة من الفائدة النادرة اختلف عن مقتضى القاعدة الذي طرحه الشيخ الأعظم الأنصاري. هذا حاصل الكلام في هذا القسم، ويأتي الكلام حول البقية، والحمد لله رب العالمين. Thank you.